بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصفوف على الجنازة. وقد كنا قرأنا في الدرس السابق حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. بوب عليه البخاري رحمه الله: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قال الحافظ رحمه الله في شرح الباب السابق: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قال: أورد فيه حديث جابر في الصلاة على النجاشي، وفيه: كنت في الصف الثاني أو الثالث. وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف، وبأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف الإمام. والجواب عن الأول أن الأصل عدم الزيادة، وقد روى مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال: فقمنا فصفنا صفين، فقمنا فصفنا صفين. فعرف بهذا أن من روى عنه كنت في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لا، وبذلك تصح الترجمة. وما هو الدليل على أن ذلك كان خلف الإمام؟ وعن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا، كما سيأتي في هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة فصفنا وراءه، ووقع في الباب الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ: فصفوا خلفه. وسنذكر بقية فوائد الحديث فيه إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذه فائدة في قوله: فقمنا فصفنا صفين، أنها رواية مسلم. وأنه لا يلزم أن يصف ثلاثة، ولكن ورد ما يدل على الثلاثة في بعض الأحاديث، ستأتي عند شرح الحديث الذي بعده إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصفوف على الجنازة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري، لقبوه بريحانة أهل البصرة. قال: حدثنا معمر، وهو معمر بن راشد أبو عروة، بصري أيضا، نزل اليمن فنشر فيها السنة والحديث، عن الزهري وهو محمد بن مسلم، عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية، والنعي معناه أنه ذكر لهم خبر وفاته، ثم تقدم فصفوا خلفه. صفوا خلفه، فالصفوف تكون خلف الإمام كالعادة، فكبر أربعا أي أربعة تكبيرات. والتكبير على الجنازة أربعا أكثر ما ورد في الأدلة، وقد أكثر ما ورد أقصد أكثر ما ورد من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر أربعا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا، كبر على جنازة خمسا. وجاء أنه كبر أكثر من خمس، وفيها بحث ومناقشة، هل ثبتت أم لا؟ فأحسن ما ورد في ذلك بعد الخمس أثر عن علي رضي الله عنه أنه كبر على رجل ستا وقال إنه بدري. فإذا أصح ما ورد أنه يكبر على الجنازة أربعة، وبعده في الصحة ما ورد من حديث زيد بن أرقم في مسلم أنه يكبر عليها خمس تكبيرات، هذا في الصحيحين. خارج الصحيحين أحسن ما ورد أثر علي كبر ستا. فإذا الخمس ثابتة باطمئنان ويقين، وما عداها مما هو فوقها أثبتها الشيخ الألباني رحمه الله إلى تسع، أثبت التكبير إلى تسع في كتابه في الجنائز. ولما صلوا عليه صلاة الجنازة بعد وفاته رحمه الله كبروا على جنازته تسعا عاملا بتلك السنة، لأنه من أحياها في الناس. ولكن جمع من أهل الحديث وأهل العلم والفقه لم يثبتوا زيادة على الخمس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شيخنا رحمه الله شيخ مقبل يثبت الخمس. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة، ومسلم هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج، قال حدثنا الشيباني عن الشعبي، والشعبي هو عامر ابن شراحيل، قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قال قلت يا أبا عمرو، وهي كنية الشيباني أبو عمرو الشيباني أو كنية الشعبي، من حدثك؟ الشعبي أيضا كنيته أبو عمرو. أما الشيباني فاثنان، أبو عمرو وأبو إسحاق. أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، أبو عمرو الشيباني الكوفي، ثقة مخضرم من الثانية، أخرج له الجماعة. هذا من؟ هذا أبو عمرو. وأما أبو إسحاق الشيباني فهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي، إذن كلاهما كوفي وكلاهما ثقة وكلاهما شيباني وكلاهما أخرج له الجماعة، إلا أن أبا عمرو أرفع ثقة مخضرم يروي عن ابن مسعود، فهو من الطبقة الثانية، وأما أبو إسحاق فهو من الطبقة الخامسة. أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وأبو عمرو سعد بن إياس. من يعطينا تهذيب؟ الآن نعرف من الذي روى عن الشعبي. نبدأ بسعد بن إياس، ترجمته في التهذيب قال الحافظ المزي رحمه الله: سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي روى عن وذكر شيوخه، شيوخه في الصحيحين زيد بن أرقم في البخاري ومسلم، عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم، أبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري في مسلم. إذن حديثه في الصحيحين عن هؤلاء الصحابة الثلاثة، لم يروي عن غيرهم، إنما روى عن الصحابة مخضرم، فهو أرفع طبقة. روايته في الصحيحين عن زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري، وروى عن غيرهما من الصحابة عن علي وحذيفة وعن جبلة بن حارثة. إذن ليس هذا صاحبنا، بقي سليمان ابن أبي سليمان. سليمان بن أبي سليمان، قال الحافظ رحمه الله: سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز، ويقال خاقان، ويقال عمرو، اختلفون في اسم أبيه. أبو إسحاق الشيباني روى عن أشعث بن أبي الشعثاء في البخاري ومسلم، وعن عامر الشعبي في البخاري ومسلم. إذن هذا هو صاحبنا. إذن هكذا تبحث الرجال. الشيباني المذكور هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، ترجمته في تهذيب الكمال للمزي، روى عن جماعة من التابعين وهو ثقة. قال العجلي: كان ثقة من كبار أصحاب الشعبي. من كبار أصحاب الشعبي، إذن هو معروف بالرواية عن الشعبي أبو إسحاق الشيباني. قال رحمه الله: قال حدثنا الشيباني عن الشعبي. قلنا: من الشيباني؟ سليمان بن من؟ ابن أبي سليمان. ما كنيته؟ أبو إسحاق، كوفي ثقة من الخامسة أخرج له الجماعة. عن الشعبي، ما كنية الشعبي؟ أبو عمرو. قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ، ف فصفهم وكبر أربعة. قال: قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال القائل: قلت هو الشيباني. قوله: من حدثك؟ يقول للشعبي، قال الشعبي: ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أن ابن جريج واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج نسب إلى جده أخبرهم. قال: أخبرني عطاء صرح بالتحديث فأؤمن تدليسه، وهو أيضا في البخاري. قال: أخبرني عطاء وهو عطاء بن أبي رباح المكي، كان يقال لا يفتي في الحج إلا عطاء، عالم جليل فقيه، وكان من الموالي، كان أسمر اللون بل أسود اللون، وكانت فيه دمامة في خلقته، ولكن رفعه الله بالعلم، فكان مرجع أهل مكة في زمنه. أنه سمع جابر بن عبد الله. ومن أين أتي هذا؟ أتيه من طلبه للعلم وجده واجتهاده في طلب العلم. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلوم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الصفوف على الجنازة. قال الزين بن المنير: ما ملخصه؟ أنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين، وقال ابن بطال أو ما المصنف، لأنه قال هنا باب الصفوف على الجنازة أي أكثر من صفين، وقال ابن بطال أو ما المصنف إلى الرد على عطاء، حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيه تسوية الصفوف. هذا بعيد، يعني كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما يكبرون ويستغفرون. هذا سنده صحيح إلى عطاء، وهذا يحمل على أحد أمرين: الأمر الأول أنه كان لا يرى التسوية للصفوف في الجنائز، الأمر الثاني ولعله أقرب أنه كان لا يرى أن تسوى الصفوف كتسوية الصلاة تماما، وإنما سددوا وقاربوا. فإن الناس إذا خرجوا إلى المصلى وصفوا في مكان صحراء، مكان فسيح واسع، ربما حصل عدم استواء كما ينبغي، هذا يتقدم قليلا وهذا يتأخر قليلا، ويسويهم الإمام بقدر الإمكان ولا يزال هناك عوج، ولو بقي يسوي وقتا طويلا لا يزال يظهر فيه العوج لطول الصفوف يمنة ويسرة، وهذا أيضا يحصل في صلاة العيدين. فالسنة تسوية الصفوف في الجنازة وفي العيدين وفي الصلاة في كل جماعة لعموم الأدلة في تسوية الصف، لكن لعل عطاء كان يسهل أو يهون قليلا في الصفوف التي تكون في صلاة على الجنازة. وخالفه غيره من أهل العلم والفقه. قال: وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة الصفوف، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال: حسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال في الحاشية: قال الشيخ ابن باز: لكن في إسناده محمد بن إسحاق هو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وهي علة مؤثرة في حق المدلس، وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له بالصحة، والله أعلم. هذا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه يرى ضعف الحديث، يرى ضعف الحديث. حديث أخرجه أبو داود أم الألباني رحمه الله فإنه يصححه. حسنه موقوفا، والنووي حسنه. الحديث فيه عن عنة بن إسحاق: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. للحديث مالك بن هبيرة الصحابي جزأهم، يعني لو كانوا سبعة ستة اثنين اثنين اثنين، لكن هذا لا يلزم لأن الحديث ضعيف مرفوعا. قال الترمذي رحمه الله: طيب، كل الروايات التي وردت في السنن وسند أحمد، قال محقق المسند سنده ضعيف. قال رحمه الله: وفي رواية له إلا غفر له. قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى. وتعقب: وتعقب بعضهم الترجمة بأن حديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة، وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر. وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى، إذا كان قد شرع أن يصف على صلاة على غائب أو على مقبور فعلى الحاضر أولى. وأجاب الكرماني بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سواء كان مدفونا أو غير مدفون، فلا منافاة بين الترجمة والحديث. في أحكام الجنائز الألباني قال: ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدا، لحديثين رويا في ذلك. الأول عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي في المجمع: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، أي ابن لهيعة ضعيف، لكن حديثه في الشواهد. ولهذا قال الشيخ الألباني: أوردته مستشهدا به. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث مالك بن هبيرة الذي في سنده عن عنة بن إسحاق، عنعنة بن إسحاق. فالشيخ الألباني حسن هذا بذاك، حسن هذا بذاك، وهو يشهد له في المعنى. وهكذا الأثر إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. ينظر حديث الطبراني، هل هناك علة أخرى غير ابن لهيعة؟ لأن الألباني رحمه الله اعتمد على قول الهيثمي. انظروا لنا سند البيهقي، السند الطبراني إذا تيسر. فأحيانا قد تكون هناك أكثر من علة فيضعف الحديث جدا ولا يتقوى به غيره. وعلى كل، فالأصل في ذلك أنه لا، يعني لم يثبت حديث ثلاثة صفوف في سنده ابن لهيعة، سند الطبراني، وعنعنة بن إسحاق في حديث السنن، حديث مالك بن هبيرة، ولهذا ضعفه الشيخ ابن باز رحمه الله، بل والشيخ الألباني رحمه الله أيضا ضعفه، لكن في أحكام الجنائز حسنه لشاهده. قوله عن سعيد هو ابن المسيب زهري عن سعيد، كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة زاد فيه. والمحفوظ قال الحافظ، المحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر أبي سلمة، والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة. وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده، كذا فصله عقيل عنه كما سيأتي بعد خمسة أبواب. طيب، قوله نعى النجاشي النجاشي بياء مشددة ياء النسب، وقيل بالتخفيف النجاشي، وهو لقب من ملك الحبشة، بالتخفيف رجحه الصغاني النجاشي، والجمهور المعروف النجاشي لقب من ملك الحبشة، وبعضهم يقول النجاشي، وهذا خطأ نبه عليه الحافظ نقلا عن المطرزي. قوله ثم تقدم في رواية فخرج هو وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه، أو فخرج وأصحابه أي مع أصحابه، وقد تقدم في أوائل الجنائز فخرج به من المصلى، والمراد بالبقيع بقيع بطحان، أو يكون المراد بالمصلى موضعا معدا للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول وأظهر. وقد تقدم في العيدين أن المصلى كان ببطحان، والله أعلم. وقوله في حديث جابر الثالث من حديث الباب، قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، رجل صالح أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهلم فصلوا عليه، أثنى عليه ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه ومات على الإيمان، وشهد له نبينا عليه الصلاة والسلام بالصلاح. نعم، فهو رجل صالح، فهلم فصلوا عليه. قال الحافظ رحمه الله في رواية مسلم: مات اليوم عبد الله صالح، عبد كان عبد لله صالح، مات اليوم عبد الله عبد لله صالح، عبد لله صالح أصحمه. وللمصنف في هجرة الحبشة: فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. سيأتي ضبط أصحمه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ونحن صفوف. قال الكرماني: يؤخذ مقصودها من قوله فصففنا، لأن الغالب أن الملازمين له صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا، ولا سيما مع أمره لهم بالخروج إلى المصلى. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. في رواية النسائي: كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ولو كان الجمع كثيرا، لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددا كثيرا، وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا صفا واحدا، ومع ذلك فقد صفهم، يعني أنه ليس للصف انتهاء، ليس للصف، لا بد أن ينتهي إلى جدار أو دار أو نحو ذلك، لأنه لو كان كذلك كان واسع، قمنا كلنا وصففنا فيه والمكان واسع سنأتي صفا واحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع جمع من أصحابه وصفهم صفوفا. إذن التصفيف مطلوب في الجنائز، التصفيف الصفوف مطلوبة في الجنائز. فيكونون صفين أو أكثر. ورد حديث الثلاثة الصفوف وقد علمت ما فيه، وحديث الصفين في مسلم. قال: وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم، أي الذي تقدم، فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدا والعدد كثير، أيهما أفضل. وفي قصة النجاشي يعني يبقى النظر، معناه بحث، ينظر أيهما أفضل، هل إذا تعددت الصفوف مع العدد القليل كانوا عشرة يمكن أن يصفوا صفا واحدا، هل الأفضل أن نعددهم صفوفا أو يكفي صف واحد، وإذا كانوا كثيرا هل نصفهم كلهم في صف واحد أو نوزعهم، أيهما أفضل. الذي يظهر والعلم عند الله أنهم يصفون صفين فصاعدا. أما دليل الصفين فهو حديث جابر وتبويب البخاري: الصفوف على الجنازة، والذي قبله: من صف صفين أو ثلاثة فيصفون صفين أو أكثر، وإن كان المكان يتسعهم جميعا في صف واحد فالسنة والأقرب إلى السنة أن يصفوا صفين أو أكثر. قال: وفي قصة النجاشي عالم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة، واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى أين؟ إلى المصلى. لكن قال أبو يوسف: إن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس، إذا خصصوا مسجدا للصلاة على الأموات. وهذا كله فيه نظر، فالصلاة على الميت في المسجد جائزة وإن كانت في المصلى أفضل. قال النووي: ولا حجة فيه، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة، لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية وهو باطل، لأنه ليس فيه صيغة نهي، والاحتمال أن يكون خرج به من المصلى لأمر غير المعنى المذكور. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصريح، أي هذا الحديث الصريح، لأمر محتمل؟ معناه أن الصلاة على الميت في المسجد قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام يخرج بهم. فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت الدارقطني في الأفراد من طريق حميد كلاهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، التي في آخر آل عمران، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الآية. وله شاهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشي بن حرب، وآخر عنده في الأوسط من حديث أبي سعيد، وزاد فيه أن الذي طعن فيه بذلك فيه كان منافقا. نعم، لأن الصحابي يبعد عنه أن يصدر منه طعن في رجل يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، عن الميت الغائب عن البلد. هذا فيما يتعلق بصلاة الغائب، نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. أما اليوم فحسبنا ما أخذناه من فوائد، ويؤذن المؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى. والمحاضرة غدا إن شاء الله تعالى في مسجد الجمالي لأخينا الفاضل عبد العليم العديني، ويوم الجمعة في هذا المسجد لضيفنا أبي إبراهيم خليل الجابري، وفقهم الله جميعا. نعم.